أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق بأن كل من صاحب الكفاية والمحقق النائم استشهد بالأخبار الواردة في محلها من أن الصوم لا يؤدى بالظن والشك، وإنما لا بد من اليقين. هذا الاستشهاد قلنا أن السيد الخوي قدس الله نفسه أجاب عنه بأنه ليكن هناك أخبار تدل على هذا المضمون، فإن هذا وحده ليس قرينة على أن الرواية التي نتكلم عنها هي تحمل ذات المضمون الموجود في تلك الروايات، بعد أن استظهرنا منها الاستصحاب، بعد أن استظهرنا من الرواية التي نتحدث عنها أنها ناظرة إلى الاستصحاب. فليكن في روايات أخرى هناك مضمون آخر غير الاستصحاب، ليكن هذا ليس قرينة على ماذا؟ على حمل الرواية التي نحن بصددها على ماذا؟ على ذلك المضمون، وصرفها عما هي ظاهرة فيه بحسب الفارض وهو الاستصحاب. السيد الشهيد قدس الله نفسه أجاب عنها بشكل آخر، أجاب عنها بأنه وكلامه ناظر إلى صاحب الكفاية، إلى المحقق الخراساني الذي ادعى ماذا؟ كما تقدم، ادعى بأن اليقين بدخول الهلال أخذ في موضوع وجوب الصوم ووجوب الإفطار. اليقين بدخول الهلال هذا يقين موضوعي أخذ في موضوع وجوب الصوم ووجوب الإفطار. هو في جوابه ناظر إلى هذا الكلام ويقول بأنه لا توجد عندنا ولا رواية واحدة تدل على أخذ اليقين بنحو الموضوعية، لا يوجد ما يدل على ماذا؟ على أن اليقين بدخول الشهر أخذ في موضوع وجوب الصوم، على غرار مثلا ما مثلنا به ما إذا كان اليقين بخمرية الخمر مأخوذ في موضوع حرمة شربه. يقول لا توجد ولا رواية واحدة تدل على هذا المعنى، وإنما الموجود هو هذا اللسان، لسان إياك والظن والشك. أو في رواية أخرى مثلا يقول بأنه فلا تؤدوها بالتظني، إن شهر رمضان فريضة من فرائض الله، فلا تؤدوها، فلا تؤدوا بالتظني. هذا المضمون، يقول أن هذا المضمون لا يفهم منه أخذ اليقين بدخول الهلال بدخول الشهر في موضوع وجوب الصوم ووجوب الإفطار، لا يفهم منه ذلك، وإنما غاية ما يفهم منه أن الصوم لا يؤدى بالشك والظن. الذي يفهم منه هو هذا، أنه عندما يريد الإنسان أن يقصد امتثال الأمر بالصوم مع وصف كونه من صوم شهر رمضان بهذا القيد، بقصد كونه من شهر رمضان، يقول هذا يحتاج إلى اليقين بدخول الشهر، وأن هذا لا مجال له مع الشك في دخوله. عندما يأتي الإنسان بالصوم ويقصد أن هذا هو شهر رمضان، صوم شهر رمضان، يقول هذا لا بد فيه من ماذا؟ من اليقين بدخول شهر رمضان، ولا من دون أن يتيقن الإنسان بدخول شهر رمضان لا يجوز له أن يصوم بعنوان أنه من شهر رمضان، لا يجوز له ذلك. من دون اليقين، لا بد من اليقين بدخول الشهر حتى يجوز له ماذا؟ أن يأتي بالصوم بعنوان أنه صوم شهر رمضان. وأما إذا كان ما عنده يقين بدخول الشهر، كان مجرد ظن، مجرد احتمال، هذا لا يسوغ للإنسان ماذا؟ أن يصوم بنية شهر شنو؟ رمضان. يقول هذا هو المقصود بهذه الأخبار وهذا المفاد لا يفهم منه أخذ اليقين بدخول الشهر في موضوع وجوب الصوم، لا يفهم منه ذلك. ولذا هو ينكر ماذا؟ أن يكون الأخبار يستظهر منها ما ذكره صاحب الكفاية من ماذا؟ من أخذ اليقين بدخول الشهر على نحو الموضوعية. الظاهر أن مراد هذا يعني اللي أن هذه الأخبار وخصوصا هذه العبارة التي قرأناها الموجودة في رواية صحيحة وهي أن شهر رمضان فريضة من فرائض الله، فلا تؤدوها فلا تؤدوا بالتغني، الذي يفهم من ذلك هو هذا المعنى كما يقول، هو أن الصوم إنما يكون الصوم بقصد كونه من شهر رمضان إنما يصح مع ماذا؟ مع اليقين بدخول الشهر، هذا المعنى الذي ذكر. وأما مع عدم اليقين بدخول الشهر لا يجوز، لا يصح الصوم بقصد كونه من شهر رمضان، هذا هو الذي يفهم من هذه الروايات. فلا تؤدوها بالتغني، شهر رمضان فريضة من فرائض الله، فلا تؤدوا بالتغني، يعني لا تصوم صوما من شهر على أنه من شهر رمضان بمجرد ماذا؟ بمجرد الظن والشك، بل لا بد من ماذا؟ لا بد من اليقين. هذا لا يستلزم ماذا؟ أخذ اليقين بدخول الشهر على نحو الموضوعية في وجوب ماذا؟ في وجوب الصوم، لا، لا يستلزم ذلك. هذا من قبيل ما إذا قيل مثلا بأنه الإتيان بصلاة الصبح بصلاة الفجر على أنها صلاة الصبح بهذا القدر بقصد كونها صلاة الصبح، هذا لا يجوز بالظن وبالشك، بل لا بد فيه من ماذا؟ من اليقين. إنسان عندما يصلي صلاة الصبح بقصد كونها صلاة الصبح حينئذ لا بد أن يحرز ماذا؟ دخول الفجر. أما إذا لم يحرز دخول الفجر كيف يمكنه أن يأتي بصلاة بقصد كونها صلاة ماذا؟ صلاة الصبح. لا بد من اليقين بدخول الفجر، من دون يقين لا يجوز له ذلك. لكن ليس معنى ذلك هو أن اليقين بدخول الفجر أخذ في موضوع وجوب صلاة الفجر على نحو الموضوعية، لا، ليس هكذا. يبقى اليقين بدخول الفجر يقين طريقي لإحراز دخول الفجر، لإحراز موضوع ماذا؟ موضوع وجوب صلاة الفجر، وموضوع وجوب صلاة الفجر هو دخول الفجر، واليقين بدخوله أخذ على نحو الطريقية لا على نحو الموضوعية كما ادعي في المناقشة الأولى، بالرغم من أن الإتيان بصلاة الفجر على أنها صلاة فجر على أنها صلاة الصبح التي أمر بها الشارع بعد دخول الفجر، هذا لا يجوز إلا مع اليقين بدخول ماذا؟ بدخول الفجر، ولا يجوز ذلك مع الظن والشك. لكن هذا كما قلنا لا يعني ولا يستلزم أخذ اليقين بدخول الفجر في موضوع وجوب صلاة الفجر، في موضوع وجوب صلاة الفجر بحيث يكون وجوب صلاة الفجر موضوعه هو ماذا؟ هو اليقين بدخول الفجر، لا، اليقين بدخول الفجر يبقى يقين طريقي يحرز به موضوع وجوب ماذا؟ وجوب صلاة الفجر، من دون أن يكون يقينا موضوعيا كما ادعي في المقام. يقول بأنه يريد أن يقول بأنه الذي يفهم من هذه الروايات هذا المقدار مو أكثر، الذي يفهم من الروايات هو الإتيان بالصوم على أنه من شهر رمضان، هذا يتوقف على اليقين بماذا؟ بدخول شهر رمضان، من دون اليقين لا يجوز أن يصوم بنية أنه من شهر رمضان. لكن هذا لا يعني ماذا؟ أن اليقين بدخول شهر رمضان أخذ في موضوع وجوب الصوم أو وجوب الإفطار، لا، هذا لم يؤخذ فيه، بل يبقى اليقين كما قلنا يقينا طريقيا لإحراز متعلقه لإحراز موضوع وجوب ماذا؟ وجوب الصوم. هذا هو الذي يذكره، لكن الذي يمكن أن يقال في المقام هو أن هذا كما هو واضح ولعله هو مقصود أيضا أن هذا لا يتبع المناقشة التي تدعي المناقشة، التي تدعي بأن هذه الرواية أجنبية عن باب باب الاستصحاب. المناقشة هذه يقول أن هذه الرواية ليست ناظرة علما إلى الاستصحاب، وإنما ناظرة إلى شيء آخر. هذا الذي ذكر لا يدفع هذه المناقشة، لأن هذه المناقشة كما هو واضح تجري، سواء قلنا أن المراد بالرواية هو ما ادعاه صاحب الكفاية أنها ناظرة إلى اليقين بدخول الشهر المأخوذ في موضوع وجوب الصوم على نحو الموضوعية، أو قلنا بما ذكره من أن المقصود بالرواية هو الإشارة إلى اليقين بدخول الشهر المعتبر في صحة الصوم بعنوان أنه من شهر شنو؟ من شهر رمضان. على كلا التقديرين الرواية أجنبية عن الاستصحاب، على كلا التقديرين اليقين في الرواية لا يراد به اليقين بعدم دخول الشهر المتحقق سابقا حتى تكون ناظرة إلى الاستصحاب، على كلا التقديرين، سواء أريد باليقين فيها اليقين بدخول الشهر المأخوذ على نحو الموضوعية لوجوب الصوم والإفطار، أو أريد باليقين فيها اليقين بماذا؟ اليقين بدخول الشهر الذي هو أخذ في صحة الصوم بعنوان أنه من شهر رمضان. على كلا التقديرين المناقشة جارية، على كلا التقديرين يمكن أن يقال بأن الرواية أجنبية عن الاستصحاب، لأن اليقين فيها لا يراد به على كلا التقديرين اليقين بعدم دخول الشهر الذي يفتني عليه افتراض نظر الرواية إلى الاستصحاب. على كل حال، يعني الذي يبدو هو تمامية الاستدلال بهذه الرواية على الاستصحاب كما ذهب إليه الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه، قلنا أنه اعتبر هذه الرواية من أظهر روايات الباب، والسر في ذلك وما أشار إليه هو نفسه قدس الله نفسه الزكية من مسألة تفريع الصوم والإفطار على الرؤية في نفس الرواية، صم للرؤية وافطر ماذا؟ وافطر للرؤية. هذا التفريع، تفريع الصوم والإفطار على الرؤية في الرواية، في الحقيقة لا يتلائم ولا ينسجم إلا مع إرادة الاستصحاب، لا يتلائم إلا مع إرادة الاستصحاب، لأن المعنى يكون هكذا، أن صوم شهر رمضان لا يكون إلا مع رؤية هلاله، وإلا يعني إذا لم ير الهلال فمقتضى الاستصحاب ماذا؟ هو ماذا؟ وعدم دخول شهر رمضان. مقتضى الاستصحاب عدم وجوب صوم يوم الشنو؟ يوم الشك. الصوم لا يكون إلا للرؤية، ومن دون رؤية لا يجب شنو؟ لا يجب الصوم. لماذا لا يجب الصوم؟ للاستصحاب، للاستصحاب بقاء شهر شعبان، أو قل عدم دخول شهر شنو؟ رمضان. في الطرف الآخر أيضا يقال بأنه الإفطار في آخر الشهر، الإفطار لا يكون إلا للرؤية، صم للرؤية وافطر شنو؟ للرؤية. إنما يجوز لك الإفطار إذا رأيت هلال شهر شوال، وإلا إن لم تر هلال شهر شوال يجب عليك الصوم ولا يجوز لك الإفطار. لماذا؟ لاستصحاب بقاء شهر رمضان، أو لاستصحاب عدم دخول شهر شوال. الذي ينسجم مع ما يستفاد من الرواية من وجوب الصوم في يوم الشك في أو في آخر شعبان من عدم وجوب الصوم اشتبهت من عدم وجوب الصوم في يوم الشك في آخر شهر شعبان ووجوب الصوم في يوم الشك في آخر شهر رمضان الذي ينسجم مع هذين هو ماذا؟ هو أن تكون الرواية ناظرة علما إلى الاستصحاب، لأن استصحاب عدم دخول شهر رمضان في أول الشهر ينتج عدم وجوب صوم يوم الشك في أوله، كما أن استصحاب بقاء شهر رمضان وعدم دخول شوال ينتج وجوب صوم يوم الشك فيما لا في آخر شهر رمضان. والرواية ناظرة إلى ذلك، الرواية تقول بأنه صوم للرؤية وافطر ماذا؟ وافطر للرؤية، وهذا جعلته الرواية مترتبا على ماذا؟ على قوله عليه السلام اليقين لا يدخل فيه شنو؟ الشك. صوم للرؤية وافطر ماذا؟ وافطر للرؤية. هذا لا يكون إلا بأن تكون الرواية ناظرة علما إلى الاستصحاب كما ذكر. هذا مضافا إلى ما تقدم من أن حمل اليقين في الرواية على اليقين بدخول شهر رمضان هذا خلاف الظاهر، لأنه كما ذكرنا لم يرد ذكر لليقين بدخول الشهر في الرواية، ولا أشار إلى لا في كلام السائل ولا في كلام الإمام عليه السلام، بخلاف حمل اليقين في الرواية على اليقين بعدم دخول الشهر، بعدم دخول الشهر. هذا له إشارة في نفس الرواية لما قلناه من أن نفس افتراض الشك في دخول الشهر هذا يستلزم سبق اليقين بماذا؟ اليقين بالعدم، يستلزم سبق اليقين بعدم الدخول، فكأنه افترض وجود يقين بماذا؟ بعدم الدخول في نفس افتراض وجود شك في دخول ماذا؟ في دخول الشهر، فهناك إشارة إليه، فحمله على اليقين بعدم الدخول حتى تكون الرواية ناظرة إلى الاستصحاب يكون أظهر من حمله على ماذا؟ على اليقين بدخول الشهر الذي لم ترد إليه أي إشارة مطلقا في هذه الرواية. يبقى مسألة تفسير جملة اليقين لا يدخل فيه الشك، لا يدخل فيه الشك، هذا يعني بعد تعذر تفسير الرواية بمعنى الحقيقي بمعنى الدخول الحقيقي، لا يمكن افتراض الدخول بمعناه الحقيقي في هذه الرواية أن الشك يدخل في اليقين دخولا حقيقيا، بعد تعذر هذا كما هو واضح فلا بد من ارتكاب أحد المجازات في المقام، لا بد من ارتكاب أحد المجازات. صاحب الاستدلال يقول أن أقرب المجازات هو حمل ذلك على النقض بالمعنى الذي تقدم سابقا، اليقين لا يدخل فيه الشك بمعنى أنه أن اليقين ينهى عن إفساد اليقين بماذا؟ بالشك، ونقض اليقين بماذا؟ بالشك، فيكون المقصود اليقين جملة خبرية لا يدخل فيه الشك جملة خبرية يراد بها النهي عن إفساد اليقين بماذا؟ بالشك، ونقض اليقين بماذا؟ بالشك، باعتبار ما تقدم أيضا من أنه بين اليقين والشك في باب الاستصحاب توجد ماذا؟ توجد منافات ومضادة، ويعتبر الشك بنظر العرف ناقضا لليقين ومفسدا لليقين، كأن الرواية تريد أن تنهى عن ماذا؟ عن رفع اليد عن اليقين السابق ونقضه بماذا؟ بالشك، لمآله إلى أنه لا تعتني بالشك وابني على اليقين شنو؟ السابق. فتفسر هذا عدم الدخول أو النهي عن إدخال الشك في اليقين يفسر بالنقض والإفساد وما يعني ما يفيد هذا المعنى. الطرف المقابل اللي هم المحقق الخراساني لا فسره بتفسير آخر، محقق الخراساني فسره بماذا؟ فسره بعدم سراية الحكم الثابت لليقين بدخول الشهر إلى الشك في دخوله، قل اليقين بدخول الشهر هذا موضوع لماذا؟ لوجوب الصوم. يقول هذا الحكم لموضوع اليقين بدخول الشهر لا السري المنشنو إلى الشك، لا تدخل الشك في اليقين، يعني لا تسري حكم الثابت لليقين المن إلى الشك. فسر بهذا التفسير. مو واضح أن هذا التفسير هو أقرب من ماذا؟ من التفسير الذي يفتني عليه الاستدلال، بل لعل التفسير الذي يفتني عليه الاستدلال وكان فيه مخالفة للظهور، ليس ذاك التفسير اللي يعني البحث يدخل في بعض الظهور الواضح، لا ليس هكذا، لكنه هو أقرب لعله من التفسير الذي ذكر في كلماتهم. من هنا يعني من هذا الذي ذكرناه يظهر أن السؤال في الرواية، أن السؤال في الرواية لأنه يقول كتبت إليه أسأله عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان أيصام أم لا، هذا السؤال كان. ففي الجواب جاء بأن اليقين لا يدخل فيه الشك، صم للرؤية وافطر ماذا؟ للرؤية. هذا السؤال يعني قد يعني يستفهم أنه ما هو المقصود به في الحقيقة، يعني السؤال عن أي شيء كان. على ضوء هذا الذي ذكرناه وافترناه واستفدناه من نفس جواب الإمام عليه السلام، الظاهر أن السؤال عن وجوب صوم يوم الشك، أن السؤال عن وجوب صوم يوم الشك، هل يجب صوم يوم الشك أو لا يجب يوم الشك؟ هذا السؤال، السؤال يسأل عن هذا، أن يوم الشك من رمضان أو من غير رمضان، هذا هل هو من ثبت رمضان أو لم يثبت شهر رمضان، هل يجب صومه أو لا؟ سؤال عن وجوب ذلك. الإمام في الجواب يقول لا، لا يجب صومه. لماذا؟ لأن الصوم لا يكون إلا للرؤية، ومن دون رؤية مقتضى الاستصحاب شنو؟ عدم وجوب صومه. كأنه يفهم من الجواب أن السؤال عن وجوب الصوم لا عن جوازه. هذا قد واحد يقول بأنه شنو هذا، يعني ليش يسأل عن وجوب صوم شهر رمضان؟ أليس عدم وجوب صوم شهر رمضان مسألة واضحة لا تحتاج إلى سؤال؟ يعني لم يثبت لله، يعني ما له معنى توهم وجوب صوم يوم الشك. قد يقال بأنه لا، التوهم قد ينشأ، قد ينشأ من فكرة الاحتياط في إدراك صوم ماذا؟ شهر رمضان. الاحتياط في إدراك صوم شهر رمضان يكون بصوم يوم الشك لا بعدم صومه. ولعله إلى هذا أشارت روايات كثيرة، روايات كثيرة وبعضها صحيح السند، بمضمون ماذا؟ بمضمون أنه لئن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر شنو؟ رمضان. أصوم يوم من شعبان، يقول الإمام عليه السلام في رواية صحيحة رواية الكاهلي، أحب إلي من ماذا؟ من أن أفطر يوما من شهر شنو؟ رمضان. كان هذا إشارة إلى مسألة الاحتياط، أنه الإنسان ليصوم يوم الشك، فإن كان من شهر رمضان فأدرك شهر ماذا؟ رمضان. إن لم يكن من شهر رمضان وصام يوما شنو؟ مستحبا من شعبان. فلعل فكرة الاحتياط لشهر رمضان هي اللي أوجبت توهم ماذا؟ توهم وجوب صوم يوم الشك. فالظاهر أن السؤال في الرواية بقرينة الجواب هو عن وجوب صوم شهر رمضان لا عن جوازه، عن وجوب صوم شهر رمضان، والجواب يكون مطابق لهذا السؤال، لأنه يقول لا يجب عليك صوم يوم الشك. لماذا؟ لأن الصوم لا يكون إلا للرؤية، كما أن الإفطار أيضا لا يكون إلا للرؤية. زين، هذا كله في دلالة هذه الرواية. سند الرواية لم نتكلم عنه، هذه المكاتبة يرويها الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية بإسناده عن الصفار عن علي بن محمد القاساني، عن علي بن محمد القاساني، هذا سند الرواية. طريق الشيخ إلى الصفار طريق صحيح، الصفار ثقة بلا أشكال، يبقى الكلام في علي بن محمد القاشاني. هذا فيه كلام، وهذا شلون، هل هو مثلا يمكن إثبات وثاقته، لا يمكن إثبات وثاقته؟ الأغلب بنوا على عدم وثاقته وضعفوا هذه الرواية. اللي يمكن أن يقال في المقام هو أن العناوين المرتبطة في بهذا العنوان ثلاثة. أقعدنا عنوان علي بن شيرة، هذا ذكره الشيخ الطوسي في الرجال، في رجاله، في أصحاب الإمام الهادي عليه السلام، ونص على وثاقته، نص على وثاقته الشيخ الطوسي في الرجال علي بن شيرة بهالعنوان. بعده بلا فاصل في الرجال، بلا فاصل يعني بعده مباشرة، ذكر عنوان ثاني الشيخ الطوسي وهو علي بن محمد بن شيرة القاساني. علي بن محمد بن شيرة القاساني هذا الثاني. لا اشتبهت، بعده بلا فصل ذكر عنوان علي بن محمد القاساني كما هو وارد في روايتنا، علي بن محمد القاساني ذكره الشيخ الطوسي في أصحاب الإمام الهادي من رجاله، ونص على أنه ضعيف، نص على أنه ضعيف، قال ضعيف أصبهاني، علي بن محمد القاساني ضعيف أصبهاني من ولد زياد مولى عبد الله بن عباس من آل خالد بن الأزهار، هذا الموجود بالرجال، لكن نص على ضعفه علي بن محمد القاساني. أكو عنوان ثالث هم يرتبط من محل الكلام وهو عنوان علي بن محمد بن شيرة القاساني، علي بن محمد بن شيرة القاساني. هذا علي بن محمد بن شيرة القاساني بهذا العنوان ذكره النجاشي، ذكره النجاشي ولم يذكر العناوين الأخرى، ذكر هذا العنوان وقال عنه أبو الحسن، كناه بأبي الحسن، كان فقيها مكثرا في الحديث من الحديث فاضلا، غمز عليه أحمد بن محمد بن عيسى وذكر أنه سمع منه، أحمد بن محمد بن عيسى ذكر أنه سمع منه مذاهب منكرة. النجاشي كأنه صار بصدد الدفاع عنه، قال وليس في كتبه ما يدل على ذلك، ليس في كتبه ما يدل على أنه يذهب إلى مذاهب منكرة. هاي عناوين ثلاثة. أكو كلام في اتحاد العنوان الأول مع العنوان الثاني، يعني محمد علي بن شيرة الذي وثقه الشيخ الطوسي في رجاله مع علي بن محمد بن شيرة القاساني الذي ذكره النجاشي. أكو كلام في أنهما واحد أو لا، محمد علي بن شيرة والثاني علي بن محمد بن شيرة القاساني، أكو كلام في أنهما واحد أو لا. السيد الخوئي يرفض الاتحاد بينهما ويقول أنه لا موجب لفرض الاتحاد باعتبار أنه ما المانع، يعني حتى لو فرضنا أن شيرة كان يشار به إلى شخص واحد ورجل واحد، ما المانع من افتراض التعدد بأن يكون شيرة له ولد باسم علي بن شيرة علي، وله ولد آخر باسم محمد، ومحمد هذا له ولد اسمه ماذا، اسمه علي، ماكو مشكلة في أن يكون شيرة له ولدان، واحد اسمه علي واحد اسمه محمد، ومحمد له ولد اسمه ماذا، اسمه علي باسم عمه، ماكو مشكلة في هذا، فهو متعدد. حتى إذا فرضنا أن شيرة يسمى به رجل واحد، إذا افترضنا لا أن شيرة متعدد، شيرة أبو علي غير شيرة اللي هو جد ماذا، جد علي بن محمد بن شيرة، فالتعدد يكون بعد أوضاح. أكو كلام في اتحاد الثاني مع الثالث، يعني علي بن محمد بن محمد بن شيرة القاساني مع علي بن محمد القاساني اللي هو وارد في روايتنا، أكو كلام في أنهما متحدان أو لا. أكو هناك من ذهب إلى اتحادهما، لكن هذا أيضا يبدو أنه لا موجب له سوى مسألة الاشتراك في القاساني، يعني علي بن محمد بن شير القاساني وعلي بن محمد ماذا القاساني، هذا ليس مناطا على ماذا، ليس قرينة على ماذا، على الاتحاد، بعد أن ذكر كعناوين ماذا مستقلة في كتب ماذا، في كتب الرجال، هذا هم واضح. هناك أيضا دعوة اتحاد الجميع، أصلا كل هذه العناوين هي تعبر عن ماذا، تشير إلى شخص واحد علي بن شيرة، مرة يقال علي بن محمد بن شيرة قاساني، ومرة علي بن محمد القاساني، كلها تشير إلى شخص واحد، وهذا الشخص الواحد يمكن إثبات وثاقته بتوثيق الشيخ الطوسي له مثلا، أو استفادة التوثيق من عبارة النجاشي، فإن عبارة النجاشي يفهم منها التوثيق، أو لا أقل من أنه المدح مثلا، كان فاضلا كذا فقيها إلى آخره من العبارات التي ذكرناها. يبقى تضعيف الشيخ لعلي بن محمد القاساني كما ذكرناه في رجاله، سأجابوا عنه بأن هذا التضعيف الحقيقة مأخوذ من مما ذكره النجاشي من غمز أحمد بن محمد بن عيسى له، وادعاء بأنه له مذاهب ماذا منكرة، تضعيف الشيخ مأخوذ من ماذا من ذلك، والنجاشي أجاب عن هذا التضعيف عن هذا الغمز وأنكره، يعني قال لم نجد في ماذا في كتبه ما يشير إلى ذلك، قد يقال بذلك وعليه فهو رجل واحد وهو ثقة، وتضعيف الشيخ لا يعتنى به مثلا لأنه مأخوذ من أحمد بن محمد بن عيسى، وهذا مثلا النجاشي طعن في غمزه ولمزه، لكن كل هذا في الحقيقة مجرد احتمالات ليس عليها ماذا، ليس عليها شاهد فيما يرتبط بالعنوان الذي نتكلم عنه علي بن محمد القاساني، هذا يعني لا دليل على ماذا، لا دليل على وثاقته، بل الدليل على ماذا، على تضعيفه، لأن الشيخ الطوسي ضعفه في ماذا، في رجاله، ضعفه في رجاله. أما مسألة أن التضعيف هذا ما له قيمة لأنه كذا، لا، ليس الأمر هكذا، بل هو حتى النجاشي عبارته مو واضحة، لأنه ذاك يقول أنه أنا شنو عبارته كانت، أنه سمع منه أحمد بن محمد عيسى رجل يقول سمعت منه مذاهب منكرة مثلا، النجاشي يقول بأنه أنا لم أجد في كتبي وليس في كتبي ما يدل على ذلك، هذا لا ينافي ذلك، يعني في كتبي لا يوجد على ذلك، لا يوجد مذاهب منكرة، لكن هو سمع منه ماذا مذاهب منكرة، ماكو منافات بينهما. على كل حال هذا يوجب التضعيف، ما يوجب التضعيف على أمور أخرى، بس الظاهر أن تضعيف الشيخ الطوسي يعني ينبغي الأخذ به والأخذ بظاهره، ومقتضى ذلك هو ماذا، هو ضعف هذا الراوي الذي نتكلم عنه، حتى إذا قلنا بالاتحاد حينئذ يتعارض التضعيف مع ماذا، مع التوثيق، حتى إذا قلنا بالاتحاد، إذا لم نقل بالاتحاد فهذا الراوي اللي هو نتكلم عنه ضعف الشيخ الطوسي، إذا قلنا بالاتحاد هم يتعارض فيه التوثيق اللي ذكر الشيخ الطوسي مع التضعيف اللي أيضا ذكر الشيخ الطوسي، أو التضعيف التوثيق اللي ذكر الشيخ النجاشي، إذا استفدنا منه التوثيق مع التضعيف الذي ذكره الشيخ الطوسي. على كل حال ما كفت شيء واضح يمكن الركون إليه لإثبات وثاقة علي بن محمد القاساني، فالظاهر أن الرواية ضعيفة سندا، وصلى الله على